لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
في حلقة اليوم إيلون ماسك يقطع الشك باليقين ويقول إذا تبغى تشتغل من بيتكم خلك في بيتكم. الدفعة الجديدة من واي سي أفضل مسرعة أعمال في العالم، فيها شركتين من السعودية، دراهم وإيراد. يا ترى هل أثر وهالة واي سي باقية؟ والدفع بالبطاقات في السعودية يتجاوز سحب الكاش لأول مرة في شهر أبريل عام 2022، وشركة هايبر باي تجمع 36 مليون دولار من ماستر كارد ومجموعة من المستثمرين. سويفل تفصل 32% من موظفينها ولكن تقوم بهالحركة بطريقة جدا لطيفة، ورين أيضا تبدأ في عملية فصل بعض من موظفينها. وفي الجانب المشرق أمير فرحة، واحد من أقدم مستثمرين المنطقة، يحث المستثمرين والمكاتب العائلية على دعم صناديق الاستثمار والشركات المحلية، ويعد بمستقبل واعد للمنطقة. طبعا إيلون ماسك يوم درى ان احنا بدينا نتكلم عنه في البرنامج قال انا لازم كل اسبوع اطلع بشيء عشان اكون في اظهر في برنامج السوق. والاسبوع هذا يعني قرر انه يقطع الشك باليقين في موضوع العمل عن بعد. باختصار كنا يقول اذا تبغى تشتغل عن بعد ترى مالك وظيفه عندي،
وارسل مو بس ايميل واحد، ارسل ايميلين على أساس يعني تكون الصورة واضحة عند الجميع.
أنا ما توقعت صراحة إيميل زي كذا. الناس لسه قاعدة تفكر في وش المكان الوسط بين العمل عن بعد والعمل في المكتب، لكن زي ما قلت خلاها واضحة، والمرونة الوحيدة اللي حطها كانت أقل شيء 40 ساعة في المكتب. فيعني تذكير لطيف كذا من على خفيف إن ترى توقعك تشتغل أكثر بكثير، بس الأربعين الأولى شك ولا الله تعال المكتب.
عاد يعرف إنه هو يتوقع من موظفين إنه يشتغلون من 80 إلى 100 ساعة، فترى 40 تعتبر يومين يعني، وثلاث أيام عن بعد، يومين في المكتب وثلاثة عن بعد.
هي عاد يبغاك تقرأ بين السطور يعني، 40 يمكن الحد القانوني، لكن عيني عينك يعني. وما ألومه يعني، طبيعة عمل تسلا يعني، نتكلم عن مصنع وتطوير سيارة وأنظمة فيها عتاد وبرمجيات معقدة. العمل طبيعته المرحلة اللي فيها تسلا الآن، تخيل طبيعي أنه يحتاج موظفين يكونوا متواجدين.
أنا هنا صراحة ودي يعني أنسى شوي إيلون ماسك ونتكلم عن العمل عن بعد بشكل عام، لأنه يعني هو موضوع بدأ يظهر للساحة من بعد كوفيد وتجربة العمل في كوفيد، وصار في كثير من الناس منشقين يعني حول هذا الموضوع، في ناس مع وناس ضد وناس يعني في النص، لكن في كثير من الكلام عن الطاقة الإبداعية، عن فرص التعاون المفقودة من خلال العمل عن بعد. فأنا ودي أسمع صراحة منكم وش يعني مرئياتكم وسياساتكم اللي أنتم تحبون تتبعونها في العمل عن بعد.
أنا كنت أتكلم قبل فترة مع أحد الزملاء في شركة تقنية كبيرة هنا في السعودية، وذكر لي يعني معلومة هم تفاجئوا منها لما شيكوا المواد البشرية أداء الفريق الهندسي المطورين البرمجيات عندهم خلال فترة العمل عن بعد، اكتشفوا أنه إنتاجيتهم أدائهم الأخطاء كلها تحسنت خلال فترة العمل عن بعد. فكانت يعني فعلا مفاجأة، وكلنا يعني نقر أنه لولا العمل عن بعد كان موضوع الحظر أيام كوفيد قد أثر على الاقتصاديات بشكل جوهري. ف يعني العمل عن بعد كخيار ضروري، لكن النقاش أحيانا والجدال يصير أيهم الأولوية، هل العمل عن بعد ويعني يغني عن الخيارات الأخرى، ولا هو خيار مكمل للأشياء اللي احنا تعودنا عليها؟
أنا أميل، أو أنا شخصيا يعجبني النقاش والسريع يعني، لما الفريق يكون مع بعض بدل ما نجدول مكالمة، احنا موجودين حول بعض نقدر نتكلم، نقدر نحل مشاكل سريعة وسط اليوم. لكن أشوف أن استفادة كبيرة من تعلم كيف نعمل عن بعد أيام الحجر. فأعتقد مناسب أن كل شركة تصل لمرحلة بالنص تعطي المرونة للموظفين أنهم يقدرون على الأقل يختارون بعض الأيام، يختارون بعض الساعات في اليوم يشتغلون من مكانهم اللي يفضلونه. والجانب الآخر يعني كمان ما أشوفها 100% عمل عن بعد. أعتقد يعني خلي الناس اللي يعرفون بعض من الحين، بس الناس اللي ما يعرفون بعض والجداد للشركة أعتقد صعب تكون ثقافة الفريق وثقافة الشركة إذا كنت 100% عن بعد.
لفت نظري حاجة ذكرها ألن في الإيميل، لفتت نظري قال يعني شوف الشركات اللي شغالة عن بعد متى آخر مرة طلعوا منتج عظيم، فكانت دقة واضحة وحاولت أفكر مين يقصد فيها. بعدين انتبهت أنه تويتر من أيام كوفيد أسسوا سياسة جديدة للعمل عن بعد بشكل دائم، ولما راح جاك دورسي وجاء أجروال الرئيس الجديد كان من أول أشياء اللي طمن الموظفين عليها أنه السياسة هذه راح تبقى. فما أدري إذا هو قاعد يعني طالع تسلا، لكن يبغى حقين تويتر ينتبهون أنه تراني جايكم بالطريق.
عاد يعني العمل عن بعد صار ميزة تنافسية تتنافس بينها بعض الشركات خصوصا التقنية، منها زي ما ذكرت مثلا تويتر. حتى عندنا في المنطقة في خضم كوفيد كريم أعلنت أنها ريموت فيرست كومباني، من أوائل الشركات في المنطقة اللي أعلنت شيء هذا. لكن طبعا يعني أنا أقول أن التعميم في هذا السياق هو خطأ بحد ذاته. يعني زي ما ذكرت أبو عبد العزيز، مثلا إذا أنت طبيعة عملك تصنيع سيارات ما ينفع بس أن عمال المصنع هم اللي يكونوا متواجدين، وهذا كان مأخذه في الإيميل أن ليش بس العمال بينما المدراء كل واحد جالس في حتى مدينة أخرى وقاعد يشرف على عمليات في التصنيع أو شيء زي كذا. فيعني أنت مثلا عندك مهندس برمجيات، عندك مدير منتج، مدير تسويق، موظف خدمة عملاء، كل واحد لا طبيعة عمل ومتطلبات، والناس اللي يتواصل معاهم سواء من عملاء خارج الشركة أو يعني موظفين آخرين داخل الشركة، هذا يعني ينعكس على مدى مرونة أنك تقدر تخلي هذه الوظيفة عن بعد 100% أو 50% أو حتى 10%. فأنا أعتقد هذه نقطة مهمة. والشيء الثاني هي المرحلة اللي فيها الشركة. يعني إذا أنت شركة عمرها شهر شهرين حتى سنة سنتين، مختلف عن شركة عمرها 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة. فهذه كلها عوامل تلعب دور. فما أعتقد أن في جواب تقدر تأخذه وتعمم على الجميع، لكن كل شركة لازم تشوف وضعها ووضع الوظائف اللي عندها أيضا وطبيعتها.
أحد الزملاء اسمه مارفن لاو مستثمر ملائكي نشط، بس طلع مقالة مرة أقتبس فيها مقولة جميلة جدا، قال اشتغل مثل الأسد لا تشتغل مثل البقرة. وقصده أنه بتجيك أوقات بتندهر فيها.
أبو عبد العزيز أنا آسف بس بقطع. أنا تعجبني المقولات اللي تبدأ بعنف، لأن كأنه يقول لك أكيد ما أنت بعارضني لأنك بتصير تشتغل زي البقرة.
مستحيل. إيه خلاص
ضمن الموافقة. آسف تفضل.
بس هو صادق يعني بالذات لما تكلم عن
كيف تشتغل البقرة أبو عبد العزيز.
البقرة عملها روتيني، تنضغ طول الوقت على نفس الوتيرة كل يوم زي اليوم السابق، بينما الأسد وجباته متقطعة، ففي فترات يعني ينشط فيها لين يلقى الفريسة ويلتم وبعدين يريح فترة طويلة. فيعني تجيك قولتهم الإنجليزي بيرست كذا، فترة مرة عمل حثيث ومضغوط وتخلص الشغل، وبعدين فترة تريح فيها وتشحن وتخلي اللاوعي كمان يشتغل معك من وراء. لكن يعني هي إشارة حقيقة للحاجة الثانية لما تكلم عن عمل عن بعد، يمكن هي الفيل يعني اليوم حديقة حيوانات التشبيهات، لكن الفيل اللي بالغرفة أنه العمل عن بعد وكل الهواشات اللي قاعدة تصير عليه هي حقيقة كلام عن الانتاجية، وهذا اللي عجزنا إلى الآن يعني 2022 ولسه ما احنا قادرين نقيس الانتاجية بشكل جيد. فنلقى كثير من الشركات يعني تحاول حتى في موضوع مثلا قياس الأداء السنوي اللي قاعد يصير يغيرون، ولسه يعني مو قادرين يعني يوصلون للوصفة الصحيحة. شفنا جوجل قبل كذا أسبوع غيروا طريقة قياس الأداء، بعض الموظفين انبسطوا بعضهم زعلوا، كذلك شركات أخرى انتبهت للموضوع. الشغلة الثانية لما نتكلم عن بعد الإشكالية هنا فيها أنه نتكلم عن المرحلة اليوم، مو بس المبدأ، الأدوات اللي موجودة. ما أدري عنكم لكن أنا الأدوات إلى الآن ما حسيتها أنها تشفي الغليل. نعم زوم أدى أداء جيد، لوم على هابين على غيرهم كل واحد حاول يعني يعطيك زاوية مختلفة، لكن أحس الأدوات هذه كلها بدائية وتأثر على نقاشنا اليوم في هل هو مجدي ولا لا.
توقع مارك زكربرغ يقول لك اصبر علي انا بحل لك هذه المشكله ابو عبد العزيز.
اعطني
فرصه بس خلي السهم حقي يطلع شوي وابشر.
اهم شيء لا يجمركنا، اخر مره قال 47% على الميتافيرس.
انا بس ودي ازيد عليها ابو عبد العزيز، ليش الشركات تبغى او عدد من الشركات تبغى الموظفين يجون؟ زي ما ذكرت الإنتاجية جزء، بس بعدين لما تفكر فيها كثير من الشركات تبغاهم الموظفين والموظفات يجون بس علشان أني أشوفك أنك قدامي وقعدت 8 ساعات ولا 10 ساعات قدامي، بس الحقيقة أجي أشتغل 3 ولا 4 ساعات فعلية ولا 8 ساعات فعلية، ما في نظام واضح أني أقدر أعطيك شيء إضافي تقدر تنتج في الساعات الأخرى الباقية في يومك. كمان في جزء ثقافة الشركة وجزء التعاون ومدري. الموظفين كثير منهم اللي يبغى يشتغل من المنزل ولا عن بعد يقول لك يا أخي أنا إذا أعطيتني المرونة أخلص شغلات في البيت، أخلص شغلات مع مثلا أطفالي، أخلص شغلات برا في يعني خارج الدوام، ما عندي مشكلة أقعد ساعات إضافية وأخلص العمل المطلوب مني. فأنا أعتقد بس في عدم اتساق في كثير من الحالات في فعلا ليش بعض الناس تبغى تشتغل عن بعد وليش بعض الشركات تبغى تجبر الموظفين يجون. يعني نقاشنا أنا على تسلا قبل شوي، أنا شفت جانب كبير منه جانب ثقافة الشركة أنه ما ينفع الموظفين قاعدين في المصنع وأنت قاعد لي في بلد ثاني ولا على الشاطئ
ترسل إيميلات
تشتغل كم ساعة، مع أنه لو جاء المكتب بيرسل إيميلات يعني نفس بيسوي نفس العمل ما حينزل المصنع لو جاء. طيب واضح، بس على الأقل الآن في وضوح إن هذه ثقافة الشركة وإن كلنا يعني مركزين وكلنا في مرحلة صعبة. أنا اللي هذا الشيء اللي بدون يعني ما كان عندي جانب آخر أو جانب ضد، إنه في وضوح الآن إن حنا بس نبغى حماس الشركة إن كلنا يعني متكروشين نبغى ننتج سيارات أكثر في الفترة القادمة. الشركات الثانية تشوف إعلاناتها تحسها ترضية لبعض الموظفين وكذا، وبعدين لما تغير الآن التسريحات قاعدة تجي بدوا يتراجعون، فكانت أكثر دفاعية، ما كان لها مبدأ واضح.
واحدة من الشركات المعروفة في العمل بعد بدري وكنت أتكلم عنها معاذ آخر نقاش لنا شرتها أتلاسيان طبعا الآن، لكن أتلاسيان واحد من الكوفاوندرز والمؤسسين كان يعني يحاول يستغل الفرصة ويقول ترى يا موظفين تسلا إذا مو بعجبكم الوضع ترى إحنا أساسا الأصل عندنا العمل عن بعد فتعالوا. طبعا نقز له إيلون ماسك وقال يعني أنتم شاهد على ليش الاقتصاد والركود جيد على أساس أن يصفي الشركات التعبانة زيكم.
بس هنا في زاوية ثانية صراحة ودي أتكلم عنها، اللي هو يعني مدى السعادة والرضا عند الموظف. يعني احنا نتكلم شوي عن الجانب الإداري أو جانب رؤية الشركة للموضوع ومدى قياسهم للإنتاجية وإلى آخره، لكن أيضا في أعتقد زاوية ثانية اللي هي وش يبغى أصلا الموظف أو الموظفة. يعني أنا أتذكر أحد الأصدقاء يشتغل في إحدى شركات الفنتك ويعني وظيفته ممتازة، شركته ممتازة، أمورهم طيبة، ومع كذا كان يعني داخل في مرحلة خلنا نقول بدايات اكتئاب، وبعد تحليل يومياته وش يسوي وكذا اكتشفت أنه يشتغل في البيت تقريبا 12 ساعة يوميا وما يطلع من التعب،
عزلة،
فعايش في عزلة اجتماعية. وكان الحل اللي طلعنا فيه أنه يا أخي بس رح المكتب، شركتهم عندها مكتب، رح المكتب. وفعلا بعد أسبوع أسبوعين من ذهاب اليومي للمكتب تحسنت نفسيته وطاقته بشكل كبير جدا. فهنا يجي أيضا موضوع أنه ترى يعني حتى هو في لما نتكلم عن العمل عن بعد بشكل تام ترى ما هو بالشرط أنه شيء صحي أيضا للفرد، غير أنه لثقافة الشركة وللحماس اللي موجود داخل الشركة
100%. وعلى فكرة يعني إذا نأخذها من زاوية يعني الموظف، وجهة نظر الموظف، ذكر أنا يعني خلال عملي في مقر مايكروسوفت بين 2006 ونهاية 2008 يعني كان وقت مرة مبكر، وكانت الشركة تعرض على الموظفين أنهم يجون لك للبيت يركبون لك النطاق العريض، يركبون لك الإرغونوميكس يعني طريقة ترتيب المكتب المريحة وكل شيء. وفكرت أنا صراحة فيها لأن كنت أشتغل الوقت طويل وأحيانا أرجع متأخر، وبالأخير قررت أني ما أعملها لكذا سبب. السبب الأول محاولة موازنة بين العمل والحياة العادية طبيعية، وهذه كانت أساسا عندي إشكالية فيها. فإذا صار عندك العمل 24 ساعة قدامك قد ترتفع إنتاجيتك أول أسبوعين ثلاثة، لكن يمكن زي زميلك هذا معاذ بالأخير راح تحترق، لا تفيد العمل لا تفيد أهلك ولا أصحابك. الشغلة الثانية لاحظتها أنه وجودك قريب من أصحاب القرار في العمل يساعدك، يعطيك visibility، يعطيك رؤية أنه الناس فعلا تشوفك. يعني عجبنا هذا الشيء وأما لم يعجبنا أن الناس تشوفك تشتغل معهم وتتكلم وتتجاذب أطراف الحديث معهم، يفيدك في دهاليز السياسية. ويعني بكرة إذا فكروا مين الموظفين اللي إحنا نبغاهم، أنه والله هذا الشخص اللي دائما نتفاعل معه. فأحيانا الموظف اللي ما يحضر للمكتب كثير وبيأخذ خيار العمل عن بعد فقط، هذا قد يحرم من فرصة يعني يستغلها الشخص اللي يحضر بشكل أفضل.
وللأسف هذا يعني نرجع لنقطة عبد الله عن الإنتاجية أو مفهوم الإنتاجية، في يعني عند الكثير من المدراء يعني مقياس للإنتاجية مرتبط بعدد الساعات اللي يقدر يشوفك فيها.
صحيح.
في بعض الشركات حتى فيها ثقافة أنا أسميها سامة، يعني زي اللي في نوع من المفخرة أن مين اللي يقعد آخر واحد، كأن اللي بيقعد آخر ساعتين هذا هو اللي بيحل كل مشاكل الشركة، بينما اللي طلع قبله بساعة ساعتين يعني هذا مقصر في عمله
100%. وأتذكر يعني على طاري مايكروسوفت يعني كان في فريق من أفضل وأقوى الفرق الموجودة، وصلوا درجة قالوا تدرون للإدارة نبغى نشغل 4 أيام فقط، اليوم اللي بوسط الأسبوع أعطوني إياه إجازة. أعطوهم إياه، ما أعطوها لأحد غيرهم، نواتكم الإنتاجية. بينما الناس اللي كنت أشوفهم متأخر في الليل كثير منهم واضح أنهم موجودين هناك كمسرح، مو قاعد يشتغل، قاعدين يسولفون، رايحين عند البراد، رايحين عند الأماكن الثانية. لكن إذا تبي تتكلم عن إنتاجية، يمكن أفضل مثال للإنتاجية تعمل عن بعد هو الأسطورة وارن بافيت نفسه. قبل ما يكون في انترنت، قبل ما تكون في الأشياء هذه كلها، معروف لدرجة أنه في أحد القصص الطريفة أنه لما كان يشتغل وبدأ ينجح شوي، عرض على أحد جيرانه أنه يقول عطني فلوسك استثمرها لك معي، عي الجار قال وش أعطيها واحد يشتغل ببيته مع البزارين اللي بالحي. طبعا الحين بيغير رأيه على الموضوع أتوقع، لكن يعني الفكرة الإنتاجية فعلا موضوع عميق ومعقد.
طيب أنا ودي نرجع شوي لماسك، لأنه في البداية كان يبدو أن الموضوع عن ثقافة العمل ومعرف إيش، لكن بعدها بيوم طلع إيميل ثاني مرسله هو لكبار التنفيذيين ويقول أنه يا جماعة ترى إحنا بنفصل 10% من الموظفين اللي هم اللي يسمونهم السالري، اللي عندهم رواتب غير موظفين المصنع أو موظفين المصانع، بنية أنه تخفيض التكاليف. فهل هي حجة عشان يطفش مجموعة ولا
هو التوقيت يعني يثير الارتياب؟ لأنه بعدها على طول طلع بالشيء هذا، وهو له مصلحة لما يطفش الناس اللي مثلا يعتقد أنهم مو مناسبين له ويستخدم سياسة العمل بالمكتب، أنه مو مضطر ولا حتى أدبياً أنه يعطيهم تعويضات نهاية الخدمة، يعمل لهم أي إجراءات يعني مراعاة، خلاص اطلعوا هذول من نفسهم ما نشيل همهم، ارتحنا منهم. فالتوقيت غريب شوي.
السبب اللي ذكروا لهذا الشيء أنه ما عندي شعوري غير جيد على الاقتصاد بشكل عام. طبعا في علم الاقتصاد هذا يعتبر سبب غير علمي، لكن
يعني لكنها إشارة خطيرة.
إشارة خطيرة.
لا بس أيضا مدير جي بي مورغان قال إنه في إعصار قادم هذا تحليله للوضع الاقتصادي. ما أدري في علم الاقتصاد هذه عبد الله وش تمشي، لكن يبدو أنه شباب
كذلك ما تعتبر كذلك ما تعتبر علمية بحتة، يعني ما تعتبر محكمة يسمونها.
لا
لكن المثير مدير جي بي مورغان، بس المثير الاهتمام كان أنه الأسبوع الماضي أو القبل الماضي ما أتذكر، كان يقول أنه يعني فيه مشاكل وسحب وكذا، لكن يعني في عوامل كذلك قوية تدعم الاقتصاد. فالتغيير السريع يعني فعلا يعني ان شاء الله انه ما يكون اعصار جدا شديد وطويل، لكن ما توقعت تغير كبير في رؤيتهم. وكبنك كبير يعني هم يشوفون كذلك ارتباطهم بالبنك المركزي وارتباطهم بعمليات الاستدانة وكذا، يعني عندهم معلومات ممكن تكون اسبق من السوق بكم اسبوع.
عاد جيب يعني جيبي مورغان مديرها جيمي دايمن، جيمي معروف يعني بتقلباته الكثيرة، يعني اللي تابع مواقفه مع العملات المشفرة،
نبغى بيتكوين ما نبغى بيتكوين
ولما طلع تصريح العصار قادم، بس قال بعدين بس ما أدري هو بيكون عصار مدمر ولا عصار بسيط يمر بسرعة وما نحس فيه، يعني كذا خففها بحيث انه بيطلع صح بكل الحالات.
اي عشان رجعت تشوف بعدين يقول ها انا قلت يمكن
بالضبط. لكن لما طالع السوق واقعيا، يعني مثلا سيلز فورس كان افضل اداء لها طلع خلال النتائج الربعيه من غصص 2020 وارتفع السهم تقريبا 10%. توم توم بالمقابل لسه صدق أو لا تصدق موجودة الشركة الهولندية اللي كنا نعرفها بأيام أجهزة الملاحة، لكن تسريح المرة استخدموا عذر جديد ما شفته قبل، أنه والله عملنا أتمتة والبنية التحتية الرقمية اللي عندنا الآن تسمح لنا نستغني عن 10% من موظفينا، فوضعنا المالي ترى مو بالمشكلة، لا المشكلة أنه نحن جيدين مرة ما نحتاج كل هالموظفين.
طبعا اليوم السوق بشكل عام في حالة، وهذا اللي أنا أشوف يعني الغطاء حق قرار تسلا وقرار كثير من الشركات في فصل الموظفين، السوق في حالة ترقب. كثير من المحللين كثير من الاقتصاديين يقول لك في شيء سيء راح يصير، في ناس يقولون بدأ الشيء السيء هذا، في ناس يقول لسه ما بدأ وغيرهم يعني. لكن الأكيد أن اليوم المؤشرات الاقتصادية كلها تحت المجهر، من أهمها طبعا معدل التضخم اللي راح يصدر الأسبوع القادم عن الولايات المتحدة في شهر مايو، واللي راح يكون مؤشر قوي جدا هل استطاع الفيدرالي أنه يتحكم بنسبة التضخم ولا يعني ما زالت زي ما كثير أيضا يعتقد أنه ممكن تخرج عن السيطرة. لكن اليوم صدر خبر على الأقل إيجابي نوعا ما، اللي هو عدد الوظائف في أمريكا في شهر مايو زادت 390 ألف وظيفة، ونسبة البطالة ما زالت في أقل معدلاتها تقريبا العالمية في تاريخ الدولة 3.6%، ما تغيرت عن الشهر اللي قبله. فيعني ننتظر الأسبوع القادم ونشوف التضخم وش يعلمنا.
حتى لما طالع مؤشر مهم للتضخم اللي في السوق الأمريكي اللي هو CPI، اللي هو مؤشر السعر الاستهلاكي البضائع اللي يشترونها الأفراد، في تباطؤ في نمو. لما طالع مثلا أسعار البيوت المنازل فيها نزول، أسعار السيارات يمكن تذكرون السوق الأمريكي ارتفعت بشكل جنوني الآن قاعدة تنخفض، ففي بوادر أنه التضخم هذا اللي احنا خايفين منه بدأ يتباطأ لعله وعسى، بس التوقيت ما في أحد يعني يقدر يضبطه.
طيب في أخبار إيجابية من السعودية والمنطقة، يمكن نروح الحمد لله أمور طيبة. الدفعة الجديدة من واي كومبينيتر أو واي سي، اللي تعتبر أفضل ولا أحد أفضل المسرعات شركات ريادية في العالم، أعلنت وفيها شركتين سعودية، شركة دراهم وشركة إيراد. أنا أشوفه خبر جدا جميل، ويعني يعكس ثقة بجودة الرياديين ومؤسسين شركات والشركات نفسها الريادية في المنطقة. طبعا ما هو المعيار الوحيد، لكن إشارة إيجابية قوية كذلك للمنظومة في المملكة.
مبروك معاذ، أنت مستثمر في واحدة منها.
صحيح، أنا يعني كنت محظوظ استثمرت في شركة إيراد، لكن بنتكلم بعد شوي عن وش رايكم بالأثر حق واي سي، هل هو باق أم لا. بس يعني شركة دراهم ما شاء الله عليهم واحدة من 3 أو 4 شركات محلية في مجال الـ PFM Personal Finance Management، اللي هو إدارة المصاريف الخاصة، يعطيك يعني تحاليل عن مصاريفك ودخلك عشان انك تعرف وش قاعد يصير فيها، وإيراد شركة تساعد في تمويل المتاجر الإلكترونية عن طريق الدين والتمويل السريع المؤتمت. فالله يوفقهم، زي ما قلت عبد الله خبر إيجابي، وهذا فعلا يأخذني لنقطة الأثر حق واي سي. يعني تكلمنا سابقا عن واي سي من بدايات 2020 انتقلوا أنها صارت الدفعات حقتهم أونلاين. طبعا هم بدأوا كانت أوفلاين، يسافرون المؤسسين كلهم إلى سيليكون فالي، وهناك يكون عدد الشركات يعني المقبولة في الدفعة الواحدة من 15
يعني
إلى 25.
غرفة واحدة، يعني علاقة حميمية جدا بين الناس كلهم، يعني تبادل التجارب والآراء في يعني نفس المكان ونفس اللحظة. هذا يعني كان الجو على الأقل الأساسي لهم.
صحيح، وكان يعني لا ننسى أنه الاحتكاك يكون مع بول غرام، مع كثير من الناس اللي فعلا هم مؤثرين. وهذا انتقلوا مع كوفيد، صارت دفعاتهم أونلاين، فبالتالي زاد عدد الشركات اللي يعني كان معدل الدفعة في البدايات من 15 إلى 20، بعدين صاروا وصلوا 30 و40، بس لما راحوا أونلاين لعلهم شطحوا شوي، وصلوا 300 و400 شركة في الدفعة الواحدة. فاليوم في تساؤل كبير
وعن بعد.
اي وعن بعد طبعا يعني سابقا، بس خلينا يعني اذكر قد طلعت على تحليل جيد جدا يتكلم عن the YC effect، اثر YC على تقييم الشركات، وكان في المعدل يرفع الجوله ما بعد دخول الشركه في YC يرفع قيمتها على مدى 80% تقريبا. فيعني كان بالنسبه للمؤسس انك تدخل YC إنجاز خرافي، لأن أنت ضمنت تقييم عالي في الجولة اللي بعدها في الغالب. وطبعا يعني يبقى اليوم سؤالين أنا في بخي الآن صراحة. واحد، هل تسوى أنك تعطي YC 7% من شركتك؟ وهل الأثر اللي راح تتوقع سواء في استقطاب المواهب، سواء في استقطاب المستثمرين الجيدين، وأيضا في زيادة التقييم في الجولات القادمة، هل هذه الآثار برأيكم ما زالت موجودة؟
خلنا نتكلم ليش الأثر هذا أو الهالة اللي موجودة حول الشركات اللي تدخل واي سي. لأنه واي سي لما نطالع أداها تاريخيا هي الجهة الأعلى امتلاكا لشركات المليارية اليونيكورنز في العالم، اللي دخلت فيها بدري مراحل مبكرة، مو دخلت فيها بعدين، أي واحد يقدر يدخل بعدين. فبالتالي واي سي أثبتت أن عندها قدرات ولمسة يعني مايداسية أرقاتهم أو خاص يعني ذهبية تميزهم عن كثير من الناس. فهذه شهادة للشركات اللي تقبل، أنه احتمال كبير يصيرون زي Airbnb اللي دخلت YC سابقا Dropbox وغيرهم. لكن بنفس الوقت لازم يعني نميز أنه في تغير كبير بالاستراتيجية. الآن الاستراتيجية الجديدة أقرب ما تكون للفهرسة، وممكن واحد لو ما يبغى يكون يعني حبوب معهم يقول يسمونها spray and pray، يعني ارمي بذورك في كل مكان ويمكن واحدة منها تضبط معك. وهي تجربة جديدة، لكن مرة ثانية يعني واي سي جهة معروفة وكن لها كل الاحترام، فتجربة راح نشوفها. لكن شخصيا أنا كتجربة يعني الآن في عشرات من الشركات من المنطقة العربية، يعني الإمارات أوردي عندها 8، مصر عندها 11 دخلوا من خلال واي سي، مغرب 3. فأمدانا نشوف بعض الجودة للشركات هذه، على الأقل ثنتين منهم ما كانت يعني حقيقة تسوى الهالة هذه، واحدة منها على الأقل من اللي مرت علينا قفلوا بعد دخولهم واي سي تقريبا شهرين أو ثلاثة، لأنه النموذج نفسه اقتصاديات الوحدة ما كانت موجودة، والكثير استغربوا أصلا شلون دخلت. فما أدري هم قاعدين يتعلمون واي سي ولا هذه طبيعة الفهرسة. أنا يعني مو كل اللي بتنجح، لأنه أنت قاعد تمشي على قانون القوة باور لا، فطبيعي يمكن بعضها تفشل. أما لكن شخصيا ماني متفائل كثير.
أنا كذلك أشوف يعني واحدة من اثنين، يا أنه واي سي قدرت مع هذا العدد الصغير أنها تقدر فعلا تنشر هذه الحكمة لعدد كبير من الشركات أوفلاين وبالمجموعات الكبيرة هذه، أو أنها فقط استراتيجية مختلفة تماما وبيقعدون عليها، وزي ما ذكرت أبو عبد العزيز تصير نسبة النجاح أقل، لكن يمكن العدد نفسه كعدد مطلق يزيد بشكل يعني جيد، ما أقول شكل ممتاز، ويكون هم بالنسبة لهم يعني لسه داخلين بالشركات الجيدة، يعني الأثر أكثر على المستثمرين الآخرين أكثر منهم، هم يدخلون 7% 125,000 وعندهم حقوق الدخول في جولة بعدها، فعندهم خيار الاستمرارية إذا الشركة نجحت. فيعني أنا أشوفها في صعوبة في تكرار نموذج العمل والعمق المعلومات اللي يعطونها الشركات إذا وصلت 10 أضعاف الدفعات السابقة وفقدوا جانب المقابلات يعني مع المؤسسين مع المستثمرين في سيليكون فالي. لكن يعني نشوف،
رجعنا لجودة يعني العمل عن بعد ضد العمل الجسدي أو المباشر. يعني يعني أنت إذا جلست مع بول غرام في زوم 30 دقيقة أنا أعتقد غير أنك بعد الجلسة تروح تأخذ قهوة فتلقاه واقف قدامك فيسألك سؤال فتجاوبه ويصير بينكم احتكاك. يعني أعتقد هذه هي التجارب اللي قد تصنع يعني فارق كبير. لكن بالنسبة للمنطقة أنا شخصيا أشوف، أو عفوا بالنسبة لأثر واي سي بشكل عام، أنا أشوف يعني الشركات السعودية اللي راح تدخل، حتى في أنباء عن شركة ثالثة تم قبولها لم يتم الإعلان عنها بعد، أشوف أنه راح يكون لها هالة، يمكن الدفعة هذه والدفعة اللي بعدها، ومع الوقت إذا ما أثبتت هذه الشركات أنها جيدة فراح تختفي أو تندثر هذه الهالة بسرعة. أحد الشركات اللي أذكرها دخلت وكان يعني صراحة دخلوا هم في بداية كوفيد، شركة بركة، أيضا أنا حصل لي فرصة واستثمرت فيها. لكن بركة فعلا استفادوا من الهالة لأن كانت أول دفعة تكون أونلاين، فكان لسه ما في شيء واضح عند الناس،
نقاش ما في نقاش على الأثر،
واستفادوا فعلا. يعني أذكر ما شاء الله عليه فراس المؤسس يمكن قفل ما يعرف بالرولينج فند ريزنج، يعني كل شهرين يقفل جولة بسعر مختلف، كونتينيوس فند ريزنج يعني. وكانت هذه من المرات القليلة اللي شفت هذا النوع من جمع الأموال في المنطقة عندنا، يعني إذا جيت وبعد شهرين يعطيك سعر وهكذا، لأنه يعني هذا من يعني النصائح اللي يعطونك إياها واي سي أيضا، يعني أنك دائما خذ فلوس دابس كل ما سويت إنجاز معين كمل وامشي للأمام.
في خبر كبير أو مرحلة كبيرة أعلن عنها في السعودية، الدفع بالبطاقات لأول مرة في شهر أبريل 2022 يتجاوز سحب الكاش، تقريبا 530 مليون عملية دفع بالبطاقة، وأكثر من 1,150,000 جهاز كذلك كان في الاستخدام أو في الشبكة. فأنا يعني شفتها، نتذكر الكلام 2015-2016 إن كيف نبي ننتقل من الكاش وكيف نبي يعني نصل لمجتمع لا يستخدم الكاش ولا يستخدم الكاش بشكل قليل، وكيف كنا نحس انها بعيدة، يعني عندك صرف عندي صرف
صعبة،
اي صعبة. فبعد 5-6 سنوات يتجاوز هذه الاكثر من 50% الدفع بالبطاقة، اعتقد تكليل لجهود كثيرة من جهات تشريعية وجهات القطاع الخاص يعني كمان.
والجميل فيها انه اغلب الدفع اللي تم عن طريق البطاقات عن طريق الشبكة المحلية مدى، فلما نتكلم عن السيادة التقنية وأهميتها للدول، وبالذات بعد اللي صار روسيا وخروج فيزا ماستر كارد كيف عطل مصالح الناس والشركات هناك، من الجميل جدا نشوف ثمرات الشبكة المحلية في السعودية. ومو بس كذا، يعني غير السيادة التقنية عندك إن الشركات الريادية اللي نتكلم عنها زي دراهم وغيرها راح يستفيدون، لأنه الآن صارت البيانات اللي ما كنا نشوفها في عمليات الكاش صارت موجودة رقميا، ومع المصرفية المفتوحة طلع نائب المحافظ الأستاذ زياد اليوسف وأكد أنه نهاية السنة خلاص كل البنوك ملزمة أنها تفعل الربط، وشفنا شركة اللي تعمل أحد أنواع الربط، واحدة منها اسمها ترابط البحرين، عندها 4 اتفاقيات الآن عملتها مع البنوك السعودية لتفعيلها. فبالتالي كل ما انتقلنا أكثر للأرقام أو عفوا العمليات الرقمية، كل ما قدرنا نبني خدمات رقمية إضافية فوقها، وبالتالي المنظومة ممكن تكبر بشكل أفضل.
من الأرقام اللي لفتت انتباهي في التقرير حق البنك المركزي هو حجم المدفوعات اللي تمت أونلاين أو عن طريق التجارة الإلكترونية، سواء من خلال التطبيقات أو المواقع وغيرها. المبلغ كان في أبريل 10 مليار ريال. طبعا الملفت للنظر أن الرقم هذا قبل 2 و4 شهور بدايات 2020 كان تقريبا 1.7-1.8، فنمو تتكلم تقريبا عن 6 أضعاف. خلال سنتين، وهذا فقط عن طريق بطاقات مدى ما يشمل البطاقات الائتمانية. وهذه فعلا كانت من أكبر المشاكل اللي تواجه التجارة الإلكترونية والتطبيقات، سواء تطبيقات الأكل ولا كريم ولا غيرها. وكنا نعرف أن نسبة الكاش سواء في الدليفري اللي هو المتاجر الإلكترونية أو حتى في كريم وغيرها كانت توصل، أنا أتذكر يعني كريم عام 2016 نسبة الكاش 95%. فاليوم قاعدين نشوف 10 مليار في الشهر، يعني نتكلم على رن ريت 120 مليار في السنة، مبلغ مو بسهل عن طريق التطبيقات ولا يشمل البطاقات الائتمانية. يعني صراحة إنجاز ما هو بسهل أبدا.
أنا أشوف هذه كانت أحد أهم المحاور المفصلية، كان نسبة امتلاك البطاقات الائتمانية عندنا ضعيف أو قليل مقارنة بالدول الأخرى لأسباب متعددة. فكان بدل العمل على الطريق الصعب اللي خلينا نقنع الناس أو نسهل الوصول لعمل البطاقات الائتمان، خلينا بس نفعل بطاقات مدى اللي عند الناس تشتري أونلاين. كانت حركة ذكية جدا وقاعدين نشوف آثارها يعني بالزيادة المضطردة هذه.
ذكرتم كريم، يعني من المفارقات أنه كريم استغلت عدم يعني وجود البطاقات في ذيك الفترة كاستراتيجية منافسة أوبر، وفعلا يعني نجحت فيها وأجبرت أوبر أن تلحقها، لكن بعد ما حصلت على حصة سوقية جميلة. واحدة من الأشياء الأخرى اللي يمكن أنا أشوفها قدام تشجع على زيادة تبني الأشياء هذه، عندنا التشريعات الآن اللي تلزم مختلف الجهات، حتى جهات يعني الصغيرة، أنهم يتبنون حلول رقمية على أساس نتأكد من الالتزام وعدم وجود إشكاليات في السوق الرمادي أو السواق غيرها. الشيء الآخر تقنيا عندنا اللي يسمى Soft POS أو اللي هي نقاط البيع البرمجية، وشفنا نير باي في السعودية قبل فترة حصلت جولة وغيرها من الشركات اللي إنه تسمح لك بكرة تستخدم تليفونك بدل ما تستخدم من جهاز اللي نقاط البيع اللي موجود اليوم، تقدر تستخدم التليفون، فبالتالي العملية تصير أسهل بكثير من أول والانتشار يصير أسرع.
والمحلات اللي تقول لك الجهاز خربان أصعب يقول لك الجهاز خربان.
عاد أنا عرفت إن الوضع أو الأمور بتوجهها صح لما بدأ الحلاق يصير عنده جهاز الدفع، خلاص من هنا يعني الحلاق مستحيل، كان هذا آخر
موضوع جد
شخص في يعني حتى البقالة أهون من الحلاق، الحلاق ما في أمل.
وتسهيل، وكان ترى بس فيها جانب أخير إذا تسمح لي على ذا الموضوع أبو العزيز، نقطة إن ما كان في مراقبة أكيد من الجهات التشريعية، لكن كذلك يخلون المواطنين والمقيمين هم كمان يبلغون إذا ما كان في جهاز، فكانت مراقبة زي ما تقول دائمة، إنه خيار لك إنك ما تحمل كاش بشكل دائم أو كبير، وإذا ما لقيت اللي يستقبلك أنت بلغنا وحنا نحل الموضوع. فأعتقد ساعد في انتشارها 1,150,000 جهاز، يعني رقم كبير جدا
يعني. والله تحية يعني للشركات،
يمكن يعني يمكن إيه يمكن يجي الوقت بكرة اللي نودع فيه الصرافات، يعني يصير زي الكابينة حقت التليفون اللي الآن ما نشوفها إلا بالمتاحف.
أشعله آخر واحدة من نيويورك الأسبوع الماضي، آخر كابينة تليفون.
فعلا تحية للشركات اللي فعلا أيضا ساهمت، يعني مثل جيديا اللي تمتلك حصة الأسد في السوق وغيرها من الشركات اللي فعلا عندها فرق عمليات تنتشر في كل المدن في كل مكان عشان تنشر هذه الأجهزة، طبعا بالتعاون مع البنوك ومع البنك المركزي أيضا. يعني أعتقد أن إنجاز يعني الشخص اللي كان عايش في الرياض أو في المملكة 2015 واليوم يشعر بتغير فظيع من ناحية البنية التحتية للمدفوعات، وهذا إنجاز أنك تشوفها بالسرعة هذه. يعني أعتقد في هذه النقطة تقدمنا عن كثير من الأماكن والدول حتى اللي تعتبر اقتصادياتها متقدمة أكثر، فتحية للجميع. يعني
جيديا مثال جيد، كان عندهم إيمان قوي من البداية، وكذلك تحية ما أتذكر اسم الشركة الملكية الخاصة اللي جت وشرت حصة كبيرة من جيديا، آمنوا يعني بالمستقبل هذا وكانوا جزء كبير من تحقيقه، مو بس أنه نبي نركب الموجة، نبي نسوي أو نكبر الموجة وحنا نحصل على النصيب كبير من السوق.
وهنا أنا ودي أشير إلى شركات بوابات الدفع الأونلاين، يعني تكلمنا عن رقم 10 مليار في إبريل، وشفنا مثلا قصص استحواذ يعني بايفورت لما شرتها أمازون، اليوم نتكلم أيضا عن هايبر باي مهند أبويني مؤسس يعني من المؤسسين المعروفين والجيدين ما شاء الله، أغلقوا جولة ملفت النظر فيها ماستر كارد، و يعني هم من جزء من البنية التحتية لما نتكلم عن هذه، فكان جيد أن نشوف اليوم الاستثمار هذا، دليل أنه التفاؤل الموجود عند المستثمرين أنه المدفوعات الأونلاين لسه قدامها كمان أيضا نمو كبير خلال السنتين الجاية.
جولة كبيرة 36 مليون دولار زي ما ذكرت مستثمرين، يعني ماستر كارد لحالها يعني تعطي وزن أن إيمان بنمو في المجال هذا. صراحة أنا ما توقعت، يعني أنا مو متعمق في مجال المدفوعات الإلكترونية واللاعبين فيه، بس تصورت أنه خلال السنوات الماضية تقسم السوق يعني بشكل جيد بين اللاعبين، لكن جيد نشوف أنه في استثمارات كبيرة، أعتقد جزء منه توسع خارج المملكة، لكن كذلك متأكد في منتجات جديدة ممكن تدخل أو منافسة أشرس مما يقلل القيمة أو يعني على الأقل يزيد جودة هذه العمليات أو جودة هذه المدفوعات. فبالنسبة لي شوي كانت في جانب مفاجأة لجولة بهذا الحجم، لكن يعطيهم العافية هايبر باي والله يوفقهم. يعني
عاد السوق هذا يعني في منافسة شرسة، عندك كثير من اللاعبين اللي عندهم ترسانات من الكاش مثل تشيك أوت، وعندك نون باي، وعندك بنك الراجحي أيضا عندهم منصة مدفوعات خاصة فيهم، وغير طبعا اللاعبين اللي موجودين من فترات طويلة. وهنا يجي زي ما قلت عبد الله، كيف انك تقدر يعني المنافسة حتكون على بناء منتجات مميزة، لان التسعير هنا ممكن ينزل الى الصفر، لان كل بطبيعة الحال انت كتطبيق او موقع تبغى اقل نسبة يعني دفع راح ياخذها من راح تاخذها منك البوابة. فيعني الله يقويهم. ومن هنا ودي أروح صراحة لخبر أقل،
خلصت يعني الأخبار الزينة
إيه، الحين بنخش شوي. عطينا واحد كذا نبرة حزينة. سويفل أعلنت أنها فصلت 32% من موظفينها. طبعا سويفل شركة النقل العام اللي تقدم خدماتها للحكومات وللشركات وأيضا للأفراد في أكثر من 13 دولة، وطلعوا على بورصة ناسداك من خلال سباك قبل كم شهرين تقريبا. لكن يعني غير طبعا ان الرقم كبير، 440 شخص فقدوا وظيفتهم. اللي لفت الانتباه صراحه المؤسس مصطفى قنديل ارسل ايميل مهم صراحه، وانا احس انه في رساله مهمه ودرس حتى للمنظومه. يعني في كثير من الشركات بدات تتسرح الان، وهذا الطبيعي، وتكلمنا هل التسريحات اللي برا راح تجي عندنا او لا، ويبدو أنها جاية عندنا الحين. سويفل ورين هنتكلم عنهم بعد شوي، لكن صراحة أنا أعجبت بالطريقة اللي نفذوا فيها هذا الإجراء الصعب واللي مؤلم أيضا لهم ولموظفينهم وللمنظومة. الإيميل كان جدا واضح، حطوه على موقعهم، كان في يعني استباق، الخبر طلع من عندهم قبل ما يطلع من أي منصة أو من خلال إشاعات أو واتساب أو غيرها.
يعني ولا هو بمجرد كلامي معاذ صح؟
صحيح، قول وفعل. أعطوهم استحقاق كامل للأسهم للموظفين اللي تم الاستغناء عن خدماتهم. قالوا لهم إذا في المستقبل جيتوا سويتوا مقابلات أو تبون تقدمون عندنا، ما يحتاج تقدمون تسوون مقابلة وظيفية، يعني أنتم منا وفينا، فبالتالي إحنا نعرفكم ونعرف معدنكم، فما يحتاج. أسسوا لهم شبكة للموظفين على أساس يتواصلون مع بعض. أيضا أعطوهم أجهزة الكمبيوتر ومددوا لهم التأمين الطبي، وفوقها
حلوة مرة
يعني سووا قائمة بعد استئذان الموظفين ونشروها على موقعهم وعلى حساباتهم في السوشيال ميديا، على أساس الشركات الأخرى اللي عندها شواغر تستفيد من خدمات هذول الموظفين. فاحترام ولباقة في التعامل مع موقف جدا جدا صعب ومؤلم. أنا عجبت الصراحة،
أنا أحترم المبادئ والقيم بشكل كبير، لكن أيضا ترى خطوة ذكية ومفيدة لهم حتى على مستوى البزنس، لأنه السوق إذا مر بأزمة فهو اختبار المعدن الجميع، معدن الشركة، الموظف، المستثمر. فلما شركة تعمل حاجة زي كذا السوق ما راح ينسى، الكفاءات ما راح تنسى، التأثير على الباقين اللي ما سرحوا أيضا يكون أقل يعني سلبية عليهم. الشيء الآخر اللي أنا أشوفه يعني كان قرار جيد هنا، استباق أنك يعني تجبر بكرة على التسريح. اليوم كثير من وتشوفها حتى بالسوق الأمريكي كثير من المؤسسين يحاول يتجنب الحديث الصعب هذا قدر الإمكان ويتجنب إلين خلاص يعني ما في أي مجال للتأخير، وبالتالي يضطر اضطرارا يجبر السوق أنه يعمل التسريح. ولما يتم التسريح هذا لأنه تأخر فيه ولا كان مخطط له يتم بشكل سيء ويسيء للموظفين اللي كانوا معاه ويسيء لنفسيات الموظفين المتبقين ويعطي رسالة سلبية. لما تسويها مرة بدري وانت عارف انه هذا الشيء استباقي يمديك انك تفكر بالموظفين هذول، تعطيهم الحزمة اللي مفيدة لهم وتعطيهم المعاملة اللي هم يستحقونها، وبنفس الوقت ما يتأثر العمل. فأيضا يعني تاكتيكلي واستراتيجيكلي يعني أعتقد أنه كانت خطوة تمثل يعني تفكير قيادي جيد في الموضوع.
أنا عجبني كذلك جزء من الاحترام اللي استشفيته من الإيميل أنه وضح كذلك جانب التركيز، أنه نبغى نركز على خدمات الشركات وخدمات الحكومية، ففي سبب يعني مهما كان سبب ضمني لبعض جزء من التسريحات، ذكروا جانب الأتمتة يمكن هذه بس توقيت جيد، لكن كذلك وضح أنه جزء التسريح جزء من حزمة إصلاحات، منها إيقاف التوظيف، يعني مو قاعدين نبدلك، ومنع السفر، المساحات المكاتب تصغر، واللي أهم من هذا كله تخفيض رواتب كبار التنفيذيين كذلك. فيعني من جميع النواحي يظهر لك هذا جانب التقدير والاحترام اللي في الإيميل وفي طريقة عمل هذا التسريح.
على الجانب الآخر، منصة ترين للعملات الرقمية أيضا انتشر خبر عنها وأكدته بعدين بلومبرغ أنه قامت بفصل بعض الموظفين، طبعا ما نعرف كم العدد، لم يتم الإعلان عنه، وما كان في يعني حتى هذه اللحظة إعلان واضح من الشركة بشكل مباشر. لكن اللي استغربته أنه الخبر في بداياته انتشر من مؤسسة شركة منافسة اسمها كوين مينا، هي اللي نشرت على لينكدين وقالت أنه أنا أستهجن وأستغرب أن كيف الموظفين يدفعون ثمن سوء التخطيط الإداري عند الشركة ويخسرون وظائفهم على هذا الأساس. شخصياً صراحة ما شفت أنها طبعاً في النهاية قالت إحنا نرحب بالموظفين يجون عندنا إلى آخره، لكن صراحةً حسيت أنه استهداف غير لطيف. يعني إذا طاح الجمل تكثر سكاكينة، لكن ما ينفع أنك يعني تروح تحارش منافسك بالشكل هذا بالطريقة هذه في وقت صعب الكل قاعد يمر فيه بصعوبات بليغة. يعني حسيت أنها ما هي بحركة لطيفة.
وكذلك بس هذه نقطة الاستباقية حتى في الإعلان، يعني شوف كيف النقاش والوضوح. حتى تخيل الموظفين مثلا زي سويفل مقارنة بموظفين رين، يعني بافتراض أنهم ما أرسل إيميل رسمي، لأنه لو أرسل إيميل رسمي كان يمكن كان انتشر، فيعني يسمعونا من برا. ويعني إدارة الموضوع هذا موضوع صعب جدا، لكن الحقيقة الواحد يفكر في الموظفين والموظفات أكثر شيء. بس أنا أتفق معك معاذ، استهداف يعني غير لطيف، بكرة يمكن تتأثر الشركة المنافسة كذلك. فيعني الوقت صعب، مو أنه أخطاء فادحة كان ممكن تلافيها، يعني
خصوصا أن كل السوق يعني قاعد يمر فيها. يعني
صح، واللي ما مر قد يمر فيها قريبا. يعني وشفنا مثال حلو، يعني أنا شفت مثلا شركة ألغورو تحدثوا يعني في لينكدين رسالة الموظفين سويفل، واستخدم نفس التشبيهات محاكاة للمقاعد والرحلة والشغلات هذه كلها، باحترام بأدب بتقدير وبنوع من التفاؤل. وهذه الطريقة اللي فعلا يعني كلنا في رحلة واحدة بالأخير، مهيب والله لعبة يعني يا أنا يا أنت اللي تكسب فيها.
الأمثلة الدولية كذلك لبعض التحديات في السوق بشكل عام، يمكن كان أبرزها أسبوع الماضي كوين بيس، لأنه كوين بيس سحبت بعض العروض الوظيفية بعد ما أعطتها، مو بس بعد ما أعطتها، بعد ما قبل فترة أرسلوا إيميل للمتقدمين الجدد اللي قبلوا ولا كذلك قبلوا العروض وقدموا على فيز لأمريكا وكذا، أنه ما حنسحب عروضكم، أنه أنتم في أمان من هذه التغييرات.
قالوا لهم عندنا كاش، عندنا 6.1 مليار كاش، أمورنا طيبة.
وبعدين اضطروا يسحبون العروض أو بعض العروض. أنا ما أتكلم على هل كان المفروض يسحبونها ولا لا، ما أعرف تفاصيل الشركة من الداخل، لكن يعني إدارة النقاش أو التعامل أو التواصل كانت مهمة جدا، يعني تطمن الناس بعدين ترجع تسحبها منهم صعبة جدا، غير أنه في ناس من زمان استقالوا وكذا، وشركاتهم الحين يمكن تمر في أزمات ما يبون يرجعون يوظفونهم بعد استقالة.
فعلا شفت قصة حزينة الواحد جاي على فيزا بعد قبوله لعرض العمل من كوين بيس، وكان رافض ياخذ دكتوراه من برينستون، هذه كانت فرصته الثانية، والآن يقول أبغى أي وظيفة لأنه المشكلة بدون وظيفة لازم أرجع، وين برجع؟ الناس اللي أنا تركتهم ما راح يعني يقبلوني. فقصة زي هذه راح تخلي الناس تفكر 100 مرة قبل ما تتعامل مع الـ HR في كوين بيس. وكوين بيس يعني قبل أسبوعين أخطأ أيضا خطأ كبير مع العملاء لما قالوا ترى على فكرة ما عندنا أي نوع من التأمين لحساباتكم، وهذا الواقع، لكن بطريقة كانت مخيفة اضطرب فيها خلال اليومين الماضي يطلع المدير التنفيذي للأمور القانونية يطمن الناس ترى مو بقصدنا أنها كذا، ويحاول نوع من الترقيع. فالحكمة هذه يعني ولدت من خلال أزمات سابقة، يعني جتنا فقاعات إنترنت، جتنا 2001 9/11، جت 2006 إلى 2008، فتعلمت الناس مفروض كيف تعمل التسريح، كيف تعمل التقشف. مو معقولة يعني في سنة 22 ولسه في شركات تتعلم من جديد.
طيب أنا ودي ننتقل من موجة الإقالات الحزينة واللي كلنا متعاطفين معها إلى نبرة أكثر إيجابية ونظرة مستقبلية واعدة شوي من أمير فرحة اللي هو الشريك المؤسس لصندوق كوتو، وكان سابقا شريك المؤسس لصندوق بيكو كابيتال، أحد أقدم المستثمرين في المنطقة، تقريبا بدأ في عام 2012 بالاستثمار الجريء. كتب مدونة على موقع ميديوم يتكلم فيها عن يعني رؤيته للمنطقة في السنوات القادمة في ظل الظروف السيئة اللي تمر فيها الأسواق العالمية، وكان بشكل عام يعني يقول أن المرحلة القادمة راح تكون مرحلة جيدة لتصفية الفرص اللي كانت راكبة الموجة من الفرص أو من الرياديين الحقيقيين اللي شغوفين بمشاكل حقيقية ودهم أنهم يحلونها. وبنفس الوقت يعني كان يتكلم عن تغير جذري،
استخدم عبارة بالانجليزي بس عبارة الفرسان مقابل المرتزقة
ويتكلم ايضا عن تغير جذري في السوق، يعني اليوم السوق ما هو بزي السوق قبل 4-5 سنوات، لانه صار عندنا عدة قصص نجاح من كريم، انغامي، سويفل، فودكس وغيرها من الشركات اللي قدرت توصل لمراحل متأخرة او للتخارج التام. من الاشياء اللي لفتت انتباهي صراحة ودي صراحة أعلق عليها موضوع مناداته للمكاتب العائلية والشركات أنها تلتفت للاستثمار بالصناديق الاستثمارية في المنطقة. طبعا يعني في أمريكا أغلب الصناديق الاستثمارية تأخذ فلوسها من أوقاف الجامعات وأوقاف يعني التأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظف،
صناديق التقاعد فعلا
صحيح. وهذه يعني لو نتوسع شوي في هذا المجال تلقى أنه مثلا صندوق مثل برينستون اللي هو من أكبر صناديق الأوقاف في أمريكا يخصص أحيانا في بعض السنين 15-20% من كل استثماراته في صناديق الاستثمار الجريء. فبالتالي الصناديق الضخمة اللي نسمع عنها أندريسن هورويتس وسيكويا وغيرهم يروحون عند هذول ياخذ 100 مليون 200 مليون من كل صندوق، فيقفل له صندوق ب3 مليار ب2 مليار إلى آخره. لكن عندنا في المنطقة ما عندنا هذه الصناديق الجامعية أو الصناديق الخاصة بالأوقاف اللي عندها هذه الشهية، فبالتالي نلقى كثير من المستثمرين الخاصين هم إما صناديق حكومية أو بعض الشركات العائلية، لكنها ما تغطي الفجوة في التمويل أو حجم الفجوة التمويل اللي موجودة في أمريكا. فكان في مناداة صريحة وأنا صراحة عجبتني ودي أكد عليها، فعلا نحتاج الشركات العائلية اللي هي تشكل جزء كبير من اقتصاديات المنطقة أنها فعلا تلتفت لهذه الصناديق وتستثمر مبالغ يعني عليها الكلام.
الأوقاف مهمة مو بس على أساس أنها كبيرة وتقدر تسد الفجوة، مهمة كذلك لأنها يسمونها الرأس المال الصبور patient capital، لأنه الأفق الزمني لهم يعبر الأجيال، طبيعة أعمالها يعني تتكلم عن عقود من الزمن. فبالتالي هذا اللي يميز السوق الأمريكي عن السوق الأوروبي. السوق الأوروبي عنده نفس الإشكالية اللي موجودة عندنا، فما عندك الأفق الزمني الطويل اللي يسمح لك فعلا أنك تغامر وتكون جريء بالشكل اللي نشوفه في أمريكا. أنا أتفق تماما حقيقة مع اللي قاله أمير، بس ودي أيضا أحذر من حاجتين. يعني أمير خبير ما شاء الله وعارف الأمور هذه، لكن جرعة التفاؤل هذه لازم تتسلح بحاجتين. أول شيء موضوع أنه التفاؤل يلزمك أيضا بالالتزام بالأساسيات. لما نتكلم عن الكاش وضرورة أنه التدفق النقدي يكون شيء مهم، تكلم عن الفترة الماضية، هذا الشيء لازم يكون موجود. الشغلة الثانية وهنا يمكن اللي يعني أحسن المستثمرين ممكن يخطئون فيها أيضا، ضبط التوقيت. الشغلة الثالثة، لأنه إحنا ما ندري وين القاع فيه، بس رغم ذلك لازم تستثمر إذا أخذت النقطة الثالثة واللي هي طبيعة أو تشكيلة الشركات اللي راح يتم فيها الاستثمار في البيئة الجديدة هذه غير التشكيلة اللي كانت موجودة سابقا. فراح نشوف في تغير في وين رايح القطاعات، وشفناه أوردي في السوق الأمريكي. مثلا التقنية المالية بدأت تنخفض بشكل كبير، وهي اللي كانت شايل السوق في خلال 21. بدأنا نشوف أشياء لها علاقة بالانتربرايز، بالتقنية البيولوجية، الأشياء اللي أقل إثارة يمكن لكن فيها عمق مالي كبير. ولما نطالع المؤشرات اللي موجودة اليوم في السوق، يعني تقرير اللي طلع من ديجيتال دايجست يعطيهم العافية، إلى الآن سنة 22 الأرقام، يعني في نهاية مايو الأرقام تبدو أنها أقوى من 22، بس كنا نتكلم سولف فيها أنا وياكم. أنا أخشى أنه لما تدقق بالتفاصيل أحيانا تكون أرقام خادعة، لأنه من الأشياء اللي أنا قاعد ألاحظها أيضا في قناعة قاعدة تنتشر بين المستثمرين المؤسسين أنه ترى السوق مقبل على الجفاف، وبالتالي لازم المدرج اللي موجود عند الشركات هذه اللي يكون سنتين على الأقل. فبدينا نشوف جولات فقط علشان تضمن المدرج طويل كفاية، ولعل هذه الاحتياطات ترفع الأرقام، تسوي فورة مصطنعة قد تخدعنا أنه نكتشف وين الإشكالية. فالتفاصيل أعتقد ومحاولة يعني نشوف وين العوامل المحركة لكل رقم هنا أيضا بتصير أهمية متزايدة خلال الفترة الجاية.
أنا أتفق مع النقطة، ممكن بعض الأرقام تكون خادعة الفترة المقبلة، بس ودي أرجع لأمير ومقاله. أعجبني جدا سرده، طريقة سرده حتى للعوامل اللي تدعم المنظومة، وتركيزه كذلك أن المؤسسين والرياديين في المنطقة على الأقل الممتازين منهم مثل أو أفضل من الرياديين في مناطق أخرى. فكان في كذلك تحس من كانوا يقول من خبرتي أنه ترى فيه فرص جيدة أنك تستثمر في المنطقة مو بس في الخارج، لما نادى شركات المكاتب العالية والشركات. والجانب الثاني يمكن ذكرها على عجالة، لكن أهمية الاستفادة من المواهب والأسواق وال يعني في المنطقة ككل، مو بالتركيز في كل دولة على حدة. طبعا أسهل الكلام أسهل من العمل، لأنه تشريعات مختلفة في 20-30 دولة، لكن أعتقد هذا الجانب إذا تم تسهيله في المستقبل أعتقد بيخلي المنطقة فعلا تقدر تستفيد من يعني تقاربها الجغرافي بشكل مضاعف جدا كبير، بدل ما الشركات تحاول تقول خلينا نروح دولة أخرى ولا يعني قارة أخرى.
واحدة من أهم عوامل التقييم اللي ترفع وتنزله هو حجم السوق. فإذا فعلا فتحنا الأسواق على بعضها حجم السوق ارتفع، وبالتالي كمية الكاش أو يعني تدفق النقد الحر ممكن تجيبه شركة كبيرة. أنا متفائل بالنقطة هذه ذكرها أمير، لأنه بدينا نشوف قصص نجاح لشركات عربية تتوسع في أكثر من سوق في المنطقة، فبالتالي المشرعين بدأوا يلتفتون للظاهرة هذه يقولون بالفعل نحتاجها. وشفنا خبر مؤخرا مثلا بين السعودية والبحرين على تبادل معلومات الملاءه الائتمانية، وهذه يعني حركة جيدة أنه تسمح للشركات في الطرفين أنه تتعامل على مستوى أكبر بكثير. أيضا يعني نضج المنظومة مع الوقت قاعد يفتح لنا طريقة استثمار ما كانت موجودة سابقا. بدينا الآن نشوف صفقات فيها الإقراض الجريء Venture Debt، بدينا نشوف ارتفاع في وتيرة الصفقات الثانوية Secondaries، فبدينا نشوف استراتيجيات ما كانت يعني كبيرة أو واضحة أول الآن صارت موجودة. فبالتالي هذه أيضا فرص، وبنفس الوقت راح تلخبط علينا موضوع المؤشرات. فبالتالي اللي يقوله أمير لما طالع على المحركات نفسها غير المؤشرات المحركات قوية، المحركات فعلا يعني جذابة، وبالتالي التفاعل هنا مو فقط يعني شيء جيد على المستوى الشخصية، أيضا مربح قدام.
وهذا أعتقد يعني يمكن لب كلامه، أنه اليوم جودة المؤسسين وجودة الفرق والمنتجات اللي نقدر نبنيها في المنطقة ممكن تنافس على مستوى عالمي. وعندنا بعض الأمثلة مثل شركة شجول اللي تخدم الصوالين صالونات التجميل، وصلت إلى أكثر من 100 دولة. شركة إنستاباج اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي تخدم أكثر من 2000 أو 5000 عميل في العالم. شركة سويفل اللي اليوم موجودة في 13 دولة، موجودة حتى في أفريقيا وأيضا في بعض الأماكن أو الدول الأوروبية. فيمكن هنا الرهان راح يكون في المرحلة القادمة، كيف أنه المؤسسين يبدون يفكرون بالسوق مو بس الإقليمي وإنما فيما هو أبعد من ذلك. طيب أنا صراحة يعني سعيد كل أسبوع بالحديث معكم، لأني صراحة في كل مرة أستمتع، وهذا أهم شيء، وأستفيد في كل نقاش. وإذا كان أو إذا كنت بما أنك وصلت لهذه المرحلة من الحلقة من الناس اللي مستمتعين معنا، نتمنى أنك تشارك الحلقة مع الناس اللي تعتقد أنهم مهتمين في الاستماع لهذا النوع من المحتوى. عبد الله، وليد، شكرا لكم، ونشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
يعطيكم العافية،
نشوفكم.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع، حررها أنس الخليل، وعمل على هندسة الصوت عبد العزيز المزي، أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.